أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في دلالة أدلة الاستصحاب على التعميم بحيث يشمل جميع أقسام الاستصحاب، أم أنها تختص ببعض أقسام الاستصحاب؟ ذهب المعروف إلى أن المعروف بينهم إلى أن الأدلة تشمل جميع أقسام الاستصحاب، فيشمل الشك في المقتضي والشك في الرافع والغاية، بينما ذهب المحقق الأنصاري وتبعه المحقق النايني ومن قبلهما المحقق الخراساني وغيره إلى اختصاص هذه الأدلة بالشك في أي الأخبار بالشك في الرافع ولا يشمل الشك في المقتضي. هذه هي دعاويه. استدل للمعروف أولا بالسيرة، فإن الوجدان يقضي بالتعميم. لو رجعنا إلى هذه السيرة ترون بأن الوجدان يقضي بالتعميم ليشمل الشك في المقتضي والشك في الرافع أيضا. وإذا لم يرد ردع من قبل الشارع عن هذه السيرة يكفينا ذلك، فكيف بما إذا ورد الإمضاء في تلك الأخبار؟ لما عرفتم سابقا من أن بعض تلك الأخبار تشير إلى هذه السيرة الموجودة عند الناس، فإذا ورد إمضاء حينئذ يتحقق هذا، فالتعميم من ناحية السيرة. الدليل الثاني أنهم قالوا بأن الأخبار إطلاق الأخبار التي تمسكوا بها لحجية الاستصحاب يشمل الشك في المقتضي والشك في المانع، لا سيما تلك الأخبار التي لم يرد فيها لفظ النقض. ذكرنا أن ثلاثة من الأخبار لم يرد فيها لفظ النقض، فإنها تشمل الشك في المقتضية أيضا. فلو قلنا بأن هذه الأخبار بعضها تختص بالنقض تختص بالشك في الرافع، هذه الأخبار هي صحيحة عبد الله بن سنان ومعتبرة مع إسحاق بن عمار حيث لم يرد فيهما لفظ النقض. استيقن من استيقن كذا وكذا لم يرد ولم ينسب إلى النقض إلى اليقين وأمثاله، فحينئذ نأخذ بإطلاق هذا الأخبار لنعمم الحكم للشك في المقتضي والشك في المانع والرافع. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث ما ذكره المحقق الخراساني في الكفاية من أن هنا الأخبار ورد النقض ونسب النقض إلى اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، ولا بد أن يكون في اليقين جهة أوجب نسبة النقض إليه، وهذه الجهة هي الخاصة التي أوجب نسبة النقض إليه، وهي جهة الاستحكام الموجودة في اليقين. اليقين يختلف مع بقية الصفات النفسية، الشك فيه تردد، الظن فيه نوع من التردد، الشك فيه نوع من الاستحكام، فنسبة النقض إلى اليقين من جهة أنه فيه هذه الجهة الخاصة وهي جهة الاستحكام الموجود في هذا اليقين. ولماذا نصرف اللفظ عن ظاهره ونرتكب المجاز وننسبه إلى المتيقن كما فعله الشيخ الأنصاري وغيره حيث قالوا بأن المراد منه المتيقن، فالمتيقن لا بد أن يكون فيه جهة الاستحكام، فلذلك قال لماذا نصرف اللفظ عن ظاهره وننسبه إلى من؟ إلى المتيقنين. فهذا هو دليل وصحيح، هذا أنه نسب النقض إلى اليقين لا أن ينسب إلى المتيقن، فإذا أردنا أن ننسبه إلى المتيقن ارتكبنا المجاز حينئذ، صرفنا اللفظ عن ظاهره، فلفظ اليقين هو الذي نسب إليه النقض لما فيه جهة خاصة وهي جهة الاستحكام، وهذا أيضا دليل. الرابع وهن ما استدل به على اختصاص الاستصحاب في الشك في الرافع ولم يشمل الشك في المقتضي، ولا بد من ذكر أدلة من قال باختصاص الاستصحاب بخصوص الشك في الرافع، ونرى مقدار دلالتها، هل هي تامة أو ليست بتامة، وهي أمور. الأمر الأول ما ذكره شيخنا الأعظم رحمه الله في رسائله من أن النقد معناه رفع الهيئة الاتصالية، وهذا معروف، كلامه معروف، كما في نقض الحبل نقض الغزل، فإن هذه فيها جهة اتصالية، هيئة اتصالية، هذه الهيئة الاتصالية إذا رفعت تسمى نقضا، فنقض الحبل رفع هذه الهيئة الاتصالية، نقض الغزل رفع هذه الهيئة الاتصالية. فحينئذ إذا ورد الدليل على أنه لا تنقض اليقين بالشك، فلا بد أن يكون اليقين لذا النقد منسوبا إلى شيء فيه استحكام، فيها هيئة اتصالية، فيختص الشك استصحاب بخصوص الشك الرافع، فإنه يريد أن يرفع تلك الهيئة الاتصالية للمستصحاب. نشك في رفع تلك الهيئة الاتصالية، لا تنقض اليقين بالشك. وأما إذا كان نفس المتيقن ليس فيه هيئة اتصالية، شك في وجود الهيئة الاتصالية، لا معنى لنسبة النقض إليه، إذ هو في حد نفسه لم يكن فيه استحكام حتى ننسب النقض إليه، فيختص الاستصحاب بخصوص الشك في الرافع ولا يشمل الشك في المقتضي، لأن لا ينسب النقض إليه باعتبار أنه شك في استحكامه وهيئته الاتصالية. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله. وتوضيح ذلك أن النقض في اللغة تارة ينسب إلى الجدار والبيت، نقض البيت هدمه، وتارة ينسب إلى العظم، نقض العظم كسره، وتارة ينسب إلى الحبل وشيء آخر هذا معناه حل، هذا حينئذ حل الحبل، هذا هو الغزل، حل الغزل، وتارة ينسب إلى الحكم فيقال نقض الحكم أي رفعه. وقالوا بأن هذه النسبة نسبة مجازية، كما في قولهم أمران متناقضان، فإنه نسبة مجازية لا أن تكون نسبة حقيقية. فما ذكر في هذه كلمات اللغة هي هذه: حل، رفع، هدم، نثر ونحو ذلك، هذه هي ما ذكره أهل اللغة، وذكروا أمثلة لذلك. لو تمعنا في كلمات أهل اللغة لرأيتم أن أهل اللغة كثيرا ما يذكرون المعاني بموارد الاستعمال، فليس كل شيء ورد في كتاب اللغة هو معنى لذلك، ولذلك قيل بأنه قد يفسرون اللفظ بما هو أعم، السعدانة نبت، وقد يفسرونه بما هو خاص، وقد يفسرونه ويجعلون له موارد استعمال فيقولون بأن هذا هو من معانيه. فحينئذ لو تمعنتم في هذه التي ذكروها إنما هي موارد استعمال النقض لا أن معناه هو النقض، معناه هذا، فإن النقض ضد الإبرام، نقض الشيء مقابل إبرامه، فالنقض ضد الإبرام، فكل شيء فيه نوع من الإبرام إنما هو يستعمل النقض فيه. كان النقض، كان الإبرام في عقده وهيئته الاتصالية كما ذكره الشيخ الأنصاري، مثل انتثار العقد والبناء، انتثار أجزاء تلك يسمى هدما يسمى نثرا، وفي العقد أيضا العقد إذا نثر يسمى نقضا، فحينئذ هذا نوع من الاستحكام والإبرام فيه. كما يستعمل في العهد واليمين والحكم والعقد أيضا، العقود المتعارفة بيننا، عقد البيع عقد الإجارة، إذا رفعنا اليد عنها يسمى نقض العقد. البيعة إذا رفع المبايع يده نقض العهد، نقض البيعة والعهد اليمين كذلك. لما في هذه نوع من الإبرام والاستحكام باعتبار بقائها استمرارها واستعدادها للبقاء، فالإبرام موجود في هذه كما هو موجود في الجدار، وكما هو موجود في العقد، وكما هو موجود في العظم، فإن كل ذلك إبرام. الإبرام تارة يتحقق باتصال الأجزاء، وتارة يتحقق بقابلية الشيء للبقاء واستحكامه في النفس، فاليقين من هذه الموارد. وليس إطلاق النقض في هذه الموارد الأخيرة من العهد والعقد واليمين والحكم واليقين، هي ليست إسناد مجازي حينئذ كما ذهب إليه بعض العلماء، قالوا بأنه إنما ينسب النقض إلى ما هو ذو أجزاء، فإذا لم يكن له أجزاء لا ينسب النقض إليه إلا مجازا. ولمن ارتكب المجاز في هذه الموارد؟ بعدما ذكرنا أنه النقض إنما يسند وينسب لكل شيء فيه نوع إبرام، سواء كان الإبرام في أجزائه المتصلة وهيئته حينئذ، أو كان الإبرام في قابليته واستحكامه في البقاء، وهذا يسمى إبراما أيضا. فاليقين له إبرام باعتبار استحكامه في النفس، العقد له إبرام باعتبار قابليته للبقاء والاستمرار، وكذلك في البيعة ونحو ذلك، فكل ذلك إبرام. والنقض ذلك الإبرام إنما يسمى نقضا له، هذا هو الذي هو معنى اللغة. وكثير والشيخ، ولعل الشيخ رحمه الله نظر إلى موارد استعماله التي ذكروها ابتداء الأمر ذكرتها، فجعل المناط الهيئة الاتصالية، مع أن الهيئة الاتصالية ليس معنى هو نقضه حينئذ رفع هذه الهيئة، إنما هو من موارد استعمال كلمة النقضي، وليس هو معنى النقضي. النقض ضد الإبرام. وكثيرا ما يقع هذا الاشتباه والخلط بين المعنى وبين مصادق ذلك المعنى وموارد استعماله، ومنه هذا المقام. فحينئذ لا إشكال في أنه هذا النقض إنما يستعمل العام حينئذ. فكلام الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر مصداق من مصادق هذا المعنى، وليس هو كل المعنى حينئذ. فالنقض هو دفع الإبرام، رفع الإبرام. الإبرام تارة يكون في هذه الهيئة الخاصة، تارة يكون في شيء له أجزاء مرتبطة، تارة يكون فيه قابلية الاستحكام والاستعداد، وهذه أيضا كلها إبرام. فما ذكره الشيخ رحمه الله من أن المختص النقض يختص بالشك في الرافع، ولا يشمل الشك في المقتضي، باعتبار أنه لو شككنا في المقتضي معناه أنه لا إبرام فيه، لا هيئة اتصالية حتى نستصحب تلك الهيئة الاتصالية، هذا خلاف هذا من مصادق الأشياء. هذا هو الرد الأول للشيخ رحمه الله. وحينئذ نقول بالتعميم، فيشمل اليقين كما يشمل العهد كما يشمل العقد كما يشمل البيعة ونحو ذلك، ويشمل أيضا هدم الدار في الأجزاء الخارجية ما له أجزاء خارجية، الدار والعظم والحبل والغزل ونحو ذلك، هذا هو معنى النقض. فعينئذ لا نستفيد من كلمة النقض أن يكون مختصا بما فيه هيئة اتصالية، كل ما فيه نوع من الإبرام يستعمل فيه. فاليقين بنفسه عنده نوع من الإبرام لاستحكامه في النفس وقابليته للبقاء في النفس إلى أن يجيئه ما هو رافع له، فيشمل ذلك أيضا. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني أننا نقول بأنه اليقين هو بنفسه
قابلية. دعنا من كلام معنى النقض، كان النقض موجودا أم لم يكن النقض موجودا، معناه رفع الهيئة الاتصالية أو معناه رفع الإبران والاستحكام الموجود في كل شيء بحسبه، نأتي ونقول بأنه اليقين بحد نفسه هو نوع فيه نوع استحكام ولا نحتاج إلى شيء آخر. وبما أن اليقين هذا نوع كما ذكره محقق الخراساني فيه نوع استحكام أسند النقض إليه مقابل الشك، إذا الشك فيه تردد، بينما في النقض في اليقين ليس فيه هذا التردد، ففيه نوع استحكام. وحينئذ لا تنقض اليقين بالشك، أي لا تنقض كل يقين فيه نوع من لأن فيه نوع إبرام واستحكام لا تنقضه بالشك الذي فيه تردد، فحينئذ يكمل. ويرشد إلى هذا أنه في نفس هذه الروايات فيه ولا تعتد بالشك أبدا، أي لا ترفع اليد عن أثر اليقين، بل ابق على ذلك الأثر ولا تعتد بالشك. وكأن هذه العبارة تفسير لهذه الكلمة لا تنقض اليقين بالشك، فصار في الكلام مفسر ومفسر. فلو فرض أن في المفسر إجمال لا بد من رفع هذا اليد عن هذا الإجمال بالمفسر، فإنهم اتفقوا على أن المفسر إذا كان مبينا يرفع اليد عن إجمال المفسر. فكأن هذا الحديث ورد هكذا لا تنقض اليقين بالشك، أي لا ترفع اليد عن أثر اليقين بالشك ولا تعتد بالشك أبدا، فهذا هو معنى الحديث عنئذ. فهذا يرشد إلى أن ذلك ويفسر معنى لا تنقض، أي لا ترفع اليد عن أثر اليقين. هذا هو الرد الثالث. الرد الثالث أننا نقول بأن اليقين إنما هو لمكان الاتحاد بين اليقين والمتيقن في نظر العرفي. العرف لما يطلق اليقين ينصرف ذهنه إلى المتيقن، وإذا أطلق المتيقن ينصرف ذهنه إلى اليقين، فلمكان الاتحاد الاعتباري بينهما في نظر العرف. كذلك في الحجة المعتبرة لما تأتي حجة وتثبت حكما أو موضوعا، لمكان الاتحاد الاعتباري بين متعلق الحجة ونفس الحجة، فما يأتي من ناحية الحجة يترتب على اليقين على المتعلق، وما يأتي من المتعلق يترتب على اليقين أيضا. فإذا قلنا بأن النقض يختص بالشك في الرافع، لكن لمكان الاتحاد الاعتباري بين اليقين ومتعلقه والحجة المعتبرة ومتعلقها، نقول بأنه المتيقن إذا كان له قابلية للبقاء يشمل الشك في المقتضي أيضا باعتبار قابلية البقاء للمتيقن، ولا إشكال من هذه الناحية. فلذلك قلنا أن النقض يختص بخصوص ما إذا كان شك في الرافع ولا يشمل الشك في المقتضي باعتبار ليس فيه هيئة اتصالية نشك في وجود الهيئة الاتصالية، فلماذا نستصحبه؟ بينما في المقام نقول لمكان الاتحاد الاعتباري بين اليقين والمتيقن فنرفع ونقول بأن الأثر يترتب على كل واحد منهما، فإذا كان المتيقن له قابلية البقاء كان الشك في المقتضي أيضا يشمله هذا الدليل. وهذا هو الرد الثاني، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا مما سيذكره المحقق النايني في المقام إن شاء الله.